بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب رسالة المسجدين نبي حارة المحاسب نفعنا الله به علومه بعلمكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: وكل أمر لاح لك ضوءه بمنهاج الحق فأعرضه على الكتاب والسنة والآداب الصالحة، فإن خفي عليك أمر فخذ فيه رأي من ترضى دينه وعقله، واعلم أن على الحق شاهدا بقبول النفس له. ألا ترى لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استفت قلبك ونفتاك المفتون، وقيد الجوارح بإحكام العلم، وراعي همك بمعرفة قرب الله منك، وقم بين يديه مقام العبد المستجير تجده رؤوفا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل ينزل العبد من نفسه بقدر منزلته منه، وذلك على قدر الخشية لله والعلم به والمعرفة له. واعلم أن من آثر الله آثره، ومن أطاعه فقد أحبه، ومن ترك له شيئا لم يعذبه به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله. واحمل القلب من سوء الظن بحسن التأويل، وادفع الحسد بقصر الأمل، وانفي الكبر باستبطان العز، واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار، وجانب كل حال يرميك في التكلف، وصن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، واستعد الصبر لكل موطن، والزم الخلوة بالذكر، واصحب النعم بالشكر، واستعن بالله في كل أمر، واستخر الله في كل حال، وما أراك الله له فاترك الاعتراض فيه، وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك، وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك، وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته، وخذ بحظك من العفو والتجاوز، واعلم أن المؤمن يختبر صدقه في كل حال، مطلب نفسه بالبلوى، رقيب لله على نفسه، فاثبت على محبة الحق فإنك مراد العون، واصدق في الطلب تريث علم البصائر، وتبدو لك عيون المعارف، وتميز بنفسك علم يرد عليك بخالص التوفيق، وتميز بنفسك علم ما يرد عليك بخالص التوفيق، فإنما السبق لمن عمل، والخشية لمن علم، والتوكل لمن وثق، والخوف لمن أيقن، والمزيد لمن شكر.
اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى مخاطبة السائر إلى الله والمتوجه إلى الله وطالب الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى بما يصلح شانه ويشيد بنيانه. يقول: قيد الجوارح بإحكام العلم أو بأحكام العلم. بإحكام العلم بإتقانه وإحسانه، والمراد اجعل الجوارح تابعة للعلم، والعلم المقصود به هنا الخطاب الإلهي الذي حمله سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فهذا أشرف أنواع ما يصل إلى عقل الإنسان وذهنه وإدراكه من العلم، وهو العلم المخصوص الذي تولى الله سبحانه وتعالى ذكره ووكل رسوله ببيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلن يجد ذهن الإنسان ولا فكره ولا عقله ولا مداركه أوثق ولا أرفع ولا أجل من هذا العلم، فيزين به باطنه ويقيد الجوارح بالعلم، أي لا يطلق جارحة من جوارح في شيء من الأعمال إلا على بصيرة من هذا العلم. إلا حيث سمح الله، حيث أحب الله، حيث ندب الله، حيث شرع الله، حيث فرض الله. قيد العين بالعلم، قيد السمع بالعلم، قيد اللسان بالعلم، وقيد بذلك الفرج والبطن واليد والرجل، قيد الجوارح بإحكام العلم، فلا تتصرف على غير بينة، ولا تتصرف على غير نور من العلم، فإن العلم إمام والعمل تابعه، ومن أقام أعماله على مقتضى العلم حصل على مبادئ الاستقامة التي هي أعظم ما يكرم به المؤمن من الكرامة، أعظم ما يكرم به من كرامات الحق سبحانه وتعالى. فإن الكرامات قسمان، أو القسم الأول صورية قد تكون كرامة ويتشارك في مظهرها المستدرج والمشعوذ وما إلى ذلك، وهذه خوارق العادات الحسية، هذه الكرامات الصورية والوهمية. إن اقترنت بالكرامة المعنوية فهي كرامة، وإلا فهي إما استدراج وإما شعوذة وإما شيء من السحر وما إلى ذلك. وأما الكرامات الحقيقية فهي محبوبات الله من الصفات يحلي عبده بها، محبوبات الله من الأقوال والأفعال والمقاصد يمكن عبده منها، هذه كرامة، كرامة حقيقية. أكرمه ما يمد بصره إلا في مرضات الله، هذه كرامة حقيقية، تتويج من الله لهذا العبد. ولهذا قالوا استقامة مع الله في ركعة خير من 70 كرامة من الكرامات الصورية التي هي خارقة العادة، مثل يطير في الهواء أو يمشي فوق الماء أو يتناول شيء على بعد إلى غير ذلك من الخوارق للعادات في الصورة. فقد تكون معجزة للأنبياء، وقد تكون كرامة للأولياء، وتكون معونة لعامة المؤمنين، وتكون استدراج للفساق والفجار والكافرين، وتكون أيضا إهانة إذا كانت بعكس مرادهم، وتكون بسبب السحر والشعوذة، قد يكون كل ذلك. لكن كرامة الإيمان، كرامة التوبة، كرامة الصبر، كرامة التقوى، هذا ما تكون إلا للأخيار والأصفياء والصالحين والمنتخبين عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه كرامات حقيقية. والنفس تميل إلى الكرامات الصورية، تتشبث بها حتى ربما حولت قصدها من قصد وجه الله إلى قصد هذه الكرامات. والعقول والقلوب تتعلق بالكرامات الحقيقية، فتجتهد في الاستقامة على ما يحب الله، وتتقيد الجوارح حينئذ بالعلم. وفي بعض المقبورين هؤلاء في زنبل كان يقول حفظت أعضاء السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. هذا هو الكرامة. ويتحدث بنعمة الله عليه الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر فيقول ما فعلت مكروها ولا هممت بفعل المكروه. هذه الكرامات العجيبة العظيمة، فتبعها ما تبعها من إكرام الله لهم بالمعاني البديعة. وعند موته قالت زوجته لا إله إلا الله، تريد تذكيره وتلقينه، ففتح عينه في سكرات الموت، قال إن قصدت ذكر الله فاذكريه، ولو سرا إن قصدت تلقينيه، فقد امتزج توحيد الله بلحمي ودمي. امتزج توحيد الله بلحمي ودمي، قال أنا على لا إله إلا الله وذها معجونة به رضي الله تعالى عنه. فلما توفي ابنه عبد الرحمن بعد مرور 15 سنة على وفاة والده، حفر الحفار القبر له بجانبه، دقت المسحاه التي يحفر بها الحافر إلى الجهة القبلة، سقط الجدار وبرز له الحبيب عبد الله بن حسين كساعة وضع، وحمل الشوق هذا الحفار فاستخرج يده مقبلها رده وهو كما كحاله في الساعة التي وضع فيها، وأقام الجدار فسقط، فأحكم بنايته ثاني مرة فسقط، حتى رجع إلى بعض صلحاء البلد قال لا تجعل حجابا بين متحابين في الآخر واتركه الولد، فما أديت الذي عليك، بنيت الجدار ثلاث مرات ويسقط فلعت بني جدار بينهم اطرحه، ما يكون هناك حجاب بينهما. هذه نتائج شؤون الاستقامة، وراعي همك بمعرفة قرب الله منك، راعي همك بمعرفة قرب الله منك، ما تهم به، ما تتوجه إليه، ما تنتبه منه، ما تطلبه، ما تتوجه إليه، ما تريده، ما تقبل عليه، همك وجهه بمعرفة قرب الله منك، بمعرفة قرب الله منك، وقرب الله سبحانه المقدس المنزه عن كل معاني الحلول والاتحاد والملامسة وما إلى ذلك، قرب عظيم فوق كل قرب عبر لنا عنه في القرآن. ما قرب الله منا أيها الأحباب والإخوان؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فحبل وريدك وسط جسمك قريب منك أو بعيد؟ كيف قريب أو بعيد؟ وسط جسمي، هذا قرب. تتصور شيء من معنى؟ احذر من التمثيل والمشابهة والتجسيم. الله ما قال كحبل الوريد ولكن قال أقرب. تعرف أقرب؟ أقرب إليه من حبل الوريد. إيش أقرب هذا؟ أقرب، الله 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 الله، أقرب إليه من حبل الوريد. هذا هو القرب المعنوي الغيبي المنزه عن معاني الجسمية والاتحاد والحلول. قرب الله أقرب إليك من كل قريب، أقرب من كل شيء. إن كان يمكن أن يكون قريب منك يدك ولا رجلك ولا حبل وريدك وإلا متاعك وإلا بيتك، الله أقرب إليك من كل ذلك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فما بقي تقرب العباد إلا من حيث هم في وجهاتهم في نياتهم في أدابهم، أما رب العرش أقرب إلينا من كل شيء سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فمما يقرب عليك فهم المعنى أقرب إليه من حبل الوريد إحاطة وعلما وقدرة وتصرفا وخلقا وإيجادا وتسييرا وتدبيرا إلى غير ذلك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد قربنا إليك زلفى. فالبعد من شان العباد، والحجاب من شان العباد، والحق منزه عن ذلك، لا يستحيل في صفاته بعده ويستحيل حجابه جل جلاله، فإن المحجوب مجهول تحت الحجاب، والله هو القهار لا يحجبه شيء، لكن العبد يكون محجوب، العبد يكون بعيد بوجهته بنيته بأدبه بأعماله بمسلكه، يبعد نفسه بنفسه، فهو اللي يكون بعيد. فالبعد والحجاب من صفات الخلق، والحق منزه عن هذه الصفات التي لا تليق بجلاله سبحانه وعظمته وكماله، فهو أظهر من كل شيء ولا يحجب شيء، ولكن الحجب تحول بين العبد وبين إدراك الحقيقة، يزيلها بالصدق مع الله. راعي همك بمعرفة قرب الله منك، وقم بين يديه مقام العبد المستجير، مستجير بربه من ذنبه من غفلته من تقصيره من نفسه استجر بالله تعالى، فهو نعم المجير، فهو نعم المجير. وإنما يجعل لك في عالم الحس تبصرة، يستجير بعض العباد ببعضهم فعلى قدر كرامتهم وعلى قدر قوتهم ونفوذهم وقدرتهم يحمون المستجير بهم ويدفعون الأسوء عنه. بس جعل لك هذا عبرة، فإن عرفت تستجير به فنعم المجير، فنعم المجير هو، ونعم الحامي ونعم الحارس ونعم الحافظ ونعم الناصر. فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير جل جلاله. مقام المستجير بالله من النار، من الغضب، من النفس، من شياطين الإنس والجن، قم بين يديه مقام العبد المستجير، تجده رؤوفا رحيما، تجده رؤوفا رحيما. لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. فما صدقت منك الاستجارة بالله منه فأنت منه مجار. وعلمنا النبي بعد الصبح قبل أن نتكلم ونغير المجلس، وبعد المغرب كذلك، أن نقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار سبعا. ثم ذكر النتيجة، قال من قالها مات بعد المغرب فمات من ليلته أجاره الله من النار، ومن قالها بعد الصبح فمات من يومه أجاره الله من النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون. انظر إلى فين ينتهي الجوار، لها زفير يسمع من مسافة 100 عام ولا يسمعون حسيسه. أيوة، انظر إلى فين يبلغ الجوار إذا أجارك سبحانه من النار. إذا أراد المؤمن أن يجوز على الصراط قالت النار جز يا مؤمن فقد أحرقني نورك، وفي لفظ فقد أطفأ نورك لهبي. أمشي، الله الله الله. شوف لما أجاره من النار صارت النار هي تخاف من هذا الإنسان ومن نور الله الذي فيه. فسبحان الله جل جلاله وتعالى فعلا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الغضب والسخط، اللهم أجرنا من خزي يوم القيامة، اللهم أجرنا من اسوداد الوجوه يوم الطامة، اللهم أجرنا من سوء الخاتمة، اللهم أجرنا من عذاب القبور، اللهم أجرنا من شرور نفوسنا، اللهم أجرنا من الشيطان وجنده، اللهم أجرنا من شر كل شر، اللهم أجرنا من الآفات والعهاد والبليات في الدنيا والآخرة يا خير مجير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. قم بين يديه مقام العبد المستجير تجده رؤوفا رحيما. وفي بعض آخر أيام سيدي عبد القادر الجيلاني أمر بعض أصحاب أن يحمله إلى جانب في الصحراء ووقف متذل، يقول هذا مقام المستجير بك، هذا مقام الخائمين، هذا مقام اللائذي بك، هذا مقام المتذرع بين يديك، هذا مقام المتذلل بين يديك. وهكذا يعبر عن أحواله الراسخة في قلبه بينه وبين الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد كان سيد الكل صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت في الاستجارة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. اللهم أنت ربي لا إله أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هناك تستقى مياه المعارف كلها من هذه المعاني. وإن وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل العبد من نفسه بمقدر منزلته منه. كيف؟ إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر ما منزلة الله عندك، ما منزلة الله عندك، ما مكانته لديك، ما رتبته في شهودك، في ضميرك في وجهتك، كيف تهابه، كيف تعظمه، كيف تقدم أمره، كيف تعرف له شان الربوبية والعظمة. فعلى قدر ما يكون من ذلك تكون لك المنزلة عند هذا الإله المالك، ملك الممالك جل جلاله وتعالى في علاه. أول الحديث: يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، إن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. هذا الحديث الحسن الذي جاء في رواية ابن أبي الدنيا وأبي يعلى والبزار والطبراني والبيهقي والحاكم وغيرهم، يقول: يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض. فانظر، إذا اجتمع المؤمن على ذكر الله مع أخيه المؤمن، هذا من مكانته ومنزلته. يقول الله: اجتمعوا من أجلي وعلى ذكري. جماعات من الملائكة: أي شغلكم هؤلاء الذين يجتمعون على ذكري؟ اجتمعوا معهم وسبحوا معهم واذكروا معهم وأمنوا على دعائهم ويسألهم عنهم ويعلن مغفرته سبحانه وتعالى لهم. فانظر كيف عامل عباده، بمجرد مظهر التعظيم للحق وطلب ما عنده والاجتماع على ذكره تحصل هذه النتائج كلها. إذا قبل حال هذا القاعد في مجلس الذكر لله سبحانه وتعالى، فما هذه العطايا الكبيرة أمام هذا العمل اليسير الذي يعمله المؤمن. ولكن قدر الله عندك يظهر في خشيتك منه، في رجائك فيه، في تقديسك وتنزيهك له، في صدق محبتك له، في ولعك به، في إيثاره على ما سواه جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا قال: وذلك على قدر الخشية لله والعلم بالله والمعرفة لله جل جلاله وتعالى في علاه. على قدر الخشية من الله والعلم بالله والمعرفة لله سبحانه وتعالى، فتنزل الحق سبحانه وتعالى المنزلة التي تليق بالعبد أن ينزل ربه بها، فترتفع منزلتك عند بقدر ما تعظم منزلة الله جل جلاله في قلبك خشية وعلما ومعرفة وأدبا وخضوعا ورضا وتواضعا وتذللا له سبحانه وتعالى، على قدر ما تنزله من هذه من المنازل اللائقة الشريفة تكون منزلتك عند الله. وإذا أسأت مع ربك واستخففت بنظره واستخففت باطلاعه عليك وصارت خشيتك من خلق أكثر من خشيتك منه، فقد أسأت إلى الرب وأسقطت ما ينبغي له من المنزلة، فقد سقطت منزلتك عنده جل جلاله وتعالى فعله. والعياذ به، والعياذ به سبحانه وتعالى. ومن سقط من عين الله فمن له ثم من له ثم من له في دنيا أو في آخرة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واعلم أن من آثر الله آثره، الله أكبر، واعلم أن من آثر الله وقدمه على مسوى آثره ربه سبحانه وتعالى، الذي قال: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، فما أحسن معاملته. ومن أطاعه أحبه، ومن ترك له شيئا لم يعذبه به. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن خير ما تعامل به الله تعالى ترك كثير من مشتهيات النفس من أجل الله جل جلاله، ومن أعظم ذلك جرعة غيظ تكظمها من أجله، تتجرع كظم الغيظ من أجله جل جلاله وتعالى. ما من جرعة حبل الله سبحانه وتعالى من جرعة غيظ يكظمه عبده المؤمن. ومن كذب كظم غيظه ومنع تنفيذ غضبه الذي لو شاء لنفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء. دع ما يريبك ما تشك فيه وما لا تثق به إلى الواضح الجلي الذي لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه، أمر استبان غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فتوقف فيه. توقف فيه، توقف فيه، لا تحكم بشيء ولا تستعجل على شيء. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واحمل قلب عن سوء الظن بحسن التأويل. فالمؤمن يتطلب المعاذير، والمنافق يتتبع العيوب. المنافق يتتبع العيوب، والمؤمن يتطلب المعاذير، يطلب العذر ويحسن الظن ويؤول. فلا يرضى لنفسه بإساءة الظن بأحد من خلق الله سبحانه وتعالى خوفا من الله، فيرعاه الله تعالى بذلك. فإنه عند ما يقصر العبد إما في حق ربه أو في حق العباد فيسيء الظنون بهم، ينزل هو ما يناسب هذه المنزلة. قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ظننتم ظن سوء. وهكذا وكل إناء بالذي فيه ينضح، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. وادفع الحسد بقصر الأمل، فإن تذكرك للمصير إلى الله يمنعك من أن تحسد ذا أو ذا على أي شيء كان. فإن كان الحسد على شيء من أمور الدين فقبيح بصاحب الدين أن يحسد صاحب الدين، وصاحب الدين عونه وأخوه ومساعده في القيام بأمر الله تبارك وتعالى فيفرح به. وإن كان على الدنيا فإن الدنيا بأسرها لا تساوي حسد ساعة، وهي لا تسوى ولا تزن عند الله جناح بعوضة. فقبيح أن تحسد على هذا الأمر الزائل الحقير. وادفع الحسد بقصر الأمل، وأثني وامدح المحسود، وادعو الله له يذهب عنك شر الحسد من أصله. فإن من خير ما يعامل الله به إذا أحسست في قلبك بحسد على أحد، أي استثقال نعمة عليه، فأثني عليه بها واسأل الله حفظها عليه ودوامها، وتكلف إكرامه واحترامه، يذهب وينزاح عنك ظلمة الحسد من أصلها. واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار. أحسن من أن تعتذر لا 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 تبدأ بالعمل، لا تفعل ما تحتاج إلى الاعتذار إليه، تجنبه من الأصل، فذلك أولى. وجانب كل حال يرميك في التكلف، أنا وصلح أمتي براء من التكلف، أنا وصلح أمتي براء من التكلف. وسبحان الله وما أنا من المتكلفين. أي كن على قدم الإحسان والعطاء سخاوة نفس، بطيب نفس، ولا تقف موقف التكلف الذي يخرجك عن الإقبال برغبة والعطاء برغبة، فإما تقع في المراءة، وإما تقع في الاستثقال، وإما تقع في الشحنة والبغضة إلى غير ذلك مما يجلبه التكلف. أنا وصلح أمتي براء من التكلف. جانب كل حال يرميك في التكلف. وصن دينك بالاقتداء، فإن الاقتداء ميزان الصلاح، ميزان الصدق، ميزان الاستقامة. الاقتداء ما قام على التبعية فهو النور، وهو الحق، وهو الهدى. صن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وقل ربي زدني علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. حصن عقلك بآداب أهل الحلم، فإنه كلما تأدبت ازداد نور عقلك. ومن قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. كلما ازداد عندك الأدب أشرق عندك نور العقل وازددت وعيا وفهما. قال فكيف بالأثر من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا؟ قال كما ذكر الإمام الغزالي، قال لأن غايته بعد صدور هذا الذنب الذي يوري الظلمة ونقص في العقل أن يتوب ويتبعه بحسنة، صحيح، فتمحو هذه الظلمة، صحيح. قال هذه الحسنة لو جاءت من قبل ظلمة قبلها لازداد بها إشراق نور العقل، لكن لما جاءت وقبلها سيئة فغايتها مسحت هذه، فهذا العقل الذي فارقه عقل ما يمكن يعود إليه، لأنه غايته يتدارك الأمر بمحو هذه الظلمة التي حصلت من الذنب والسيئة. نعم، لكن هذا العمل نفسه الذي محى الظلمة لو لم يسبق ظلمة لازداد به نور العقل، فلما كان الأمر كذلك لفارقه عقل لا يعود إليه أبدا بسبب الذنب. اللهم جنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات، حصن عقلك بآداب أهل الحلم، وأعد الصبر لكل موطن، واصحب الصبر في كل الأمور، صاحب الصبر في العقبة معان، والزم الخلوة بالذكر، فإنه مما يحتاج إليه العبد. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بل كان يقول بعض عجيب من لم يكن له ساعة يخلو بها مع الله في خلال أيامه ولياليه أخاف عليه من زعزعة إيمانه وسوء الخاتمة عند الموت، فيحتاج المؤمن يجعل له ساعة بينه وبين الله يعترف فيها وينكسر ويتذلل ويذكر الله سبحانه وتعالى حيث لا يراه إلا الله. والزم الخلوة بالذكر، واصحب النعم بالشكر، فالشكر قيد النعم. الله 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 الله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. قال صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت يا فلان؟ قال أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أردت منك، هذا الذي أردت منك. ولهذا لا إله إلا الله، يقول عبد الله بن عمر كنا لعلنا أن نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا بعضا عن حاله، إن نريد بذلك إلا الحمد لله عز وجل. ما يسأل أحدنا صاحبه عن حاله إلا من أجل نستثير الحمد لله جل جلال. ولهذا جاء عن أنس بن مالك قال كنت عند عمر بن الخطاب وجاء رجل سلم يرد عليه السلام، يقول له سيدنا عمر كيف أنت؟ قال الرجل أحمد الله إليك. قال هذه أردت منك، هذه الحمد لله على كل حال. والحمادون يكثرون في هذه الأمة، وصفهم الله في الكتب السابقة بالحمادين، وهم أول من يدخل الجنة من هذه الأمة. الحمادون أي الذين يحمدون الله على كل شدة وعلى كل رخاء، يكثرون حمد الله سبحانه وتعالى. وكنا نرى أثر التربية التي تركها العلماء والأسفياء في عامة الناس، فكان أي واحد تحصله من العوام إن كان سقط وإن كان مرض وإن كان وقع في حادث وإن مات أحد من أقاربه أو أهله أو فقد شيء أو وقعت عليه جائحة، تعالي سأله أول ما يجيبك الحمد لله، أول ما يجيبك في مرض وفي شدة فهم كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تسمع من العامي في بعض الشدائد والآفات يكررها كذا كذا مرة في جوابه لسؤالك إذا سألته كيف أنت، والحمد لله الحمد لله الحمد لله له الحمد على كل حال له الحمد، وتسمع منهم ألفاظ من أثر تربية أهل النور والعلم فيهم، وهم عوام حمادون لله تعالى على كل شدة وعلى كل رخاء. أول ما ينطق يقول لك له الحمد له الحمد له الحمد على كل حال الحمد لله، ما يستحق إلا الحمد. هذا الكلام نسمعه من العوام حتى وهو في شدة، حتى وهو في كربة، ما يعرف إلا يحمد الله سبحانه وتعالى. تربوا على أيدي الرجال فكان الحال كذلك. اللهم ألحقنا بالحمادين. ولا يخفى عليك أن للحمد لواء ويمسكه سيدكم، فهو أولى أن يصل إليه ويدخل تحته الحمد. من كان أكثر حمدا لله يسبق يصل تحت لواء الحمد، وبعد ذلك قل لجميع الحمادين لله بما فيهم الأنبياء ومن سواهم إن لواءكم بيد هذا المقدم عليكم، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة. فصارت محامدهم كلها مندرجة فيه وفي حمد عليه الصلاة والسلام، فهو جامع المحامد وهو خير حامد. وعند المقام المحمود يسجد لله سيده، قال فيلهمني محامد لا أعلمها الآن، فيلهمني محامد لا أعلمها الآن. ففيه استمرار الإفضال والتجلي عليه من ربنا حتى في موقف القيامة وفي موقف الشدة، وهو يزداد فتح ويزداد منح، فيلهمني الله محامد يحمده بها فينادي ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لقولك واشفع تشفع صلوات ربي وسلامه عليه، واستعن بالله في كل أمر عليه المستعان. فقد غشت الأمة بإنزال الأسباب غير منزلتها، وفي كثير الآن من العقول عند الناس يقولون ما يمكن نقوم بالأمر نعمل إلا أن نخضع للقانون الفلانية والترتيب الفلانية ونتصل بالجهة الفلانية ونقيم الأسباب الفلانية. متى تتحطم هذه الأصنام من عقلك؟ أسباب أسباب، الأسباب أنزلها منزلتها. قل لي فين المسبب، أنزل المسبب منزلته من فضلك، أنزل المسبب منزلته. يتلاشى عنك ظلمة الأسباب، فإن عملت بها عملت على بصيرة، عملت غير منقطع، عملت غير معتمد على السوى، عملت وقمت بها وأنت واثق به ومعتمد عليه. وسترى إن صدقت في ذلك في حالة انقطاع الأسباب عنك عجائب تأييده ولطفه ونصرته ما لا تفعل لك الأسباب ولا غيرها جل جلاله وتعالى في علاه. كان نقل عن ابن كثير أنه ذكر عند قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أن رجل اسمه كان عنده دابة يكري على الناس فيها في الشام، يأخذهم من دمشق إلى الزبداني، فركب معه يوم واحد، فلما ركب قال مر بي الطريق ذا، قال هذا وعر، قال لا هذا قرب أقرب، سار قال سر هنا، قال أنا ما أعرف هذا الطريق، قال أقرب أقرب امشي فيه، مشى. ولما مشى وصل إذا هناك جثث وناس مقتلين وأموات، وخرج من فوق البغلة حق الرجال واستل السيف وجاله قدام، ولما جمد هرب منه فمسك الحقوة أمسكه. قلت له ما عليك مني، تقول لا سبحانه وتعالى، قال خوفته بلف ولا شيء عنده. قلت له خذ البغلة وما فيها واتركنا واروح، قال البغلة قد حقي يريد أقتلك، هذا البغلة حقي ولي وأنا أريد أقتلك، شوف دول قدهم قدامك وذا الحين بصلح لكم مثلهم. قلت فلما أيست منه ما قدر لا قدر تهرب منه ولا قدر يقتنع بأي كلام، استسلمت. قلت بس أذن لي صلي ركعتين، قال هذا لك قمت ركعتين العجل سرع. قلت له قال قمت بأقرأ ما عاد جيت على شيء، نسيت كل شيء عندي، قال ارتج علي إلا فقط خطر على بالي أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، قال أنا قرأتها وشخص واقف بسهم يرميه فما أخطأ قلبه فقتله، فارس جاء على فرس، هذا يتعجب كمل صلاته وراح يتمسك بالفارس، قال من أنت من أنت؟ قال أنا عبد الذي يجيب المضطر إذا دعا، أنا عبد الذي يجيب المضطر إذا دعا جل جلاله وتعالى في علاه. وكم هكذا عند انقطاع الأسباب ترى العجاب، ترى العجب العجاب، ها؟ وهكذا هذا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم إمام العارفين بالله أقام الأسباب في يوم الهجرة، فانظر كيف رتب الله، ألا إلا تنصروه فقد إذا أخرجه الذين كفروا ثلاثين إذ هما في إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله، طيب اختيار الغار في غير اتجاه مكة، إعفاء الأثر بمرور الغنم على أثر رجل عبد الله بن أبي بكر وأسماء التي تطلع في ذاك المكان، الاختباء في نفس الغار، هذه أسباب أقامها صلى الله عليه وسلم هو سيد أهل العبادة وسيد أهل الطاعة والمعرفة بقدر الأسباب وإنزالها محلها. لكن منزلة المسبب عنده ما عرفها في هذه المنزلة، ما عرف الله بهذه المنزلة غير محمد. الأسباب تلاشت كلها في الساعة التي وصل فيها جماعة من الكفار فوق الغار. إيش بقي من الأسباب الآن؟ كلها تلاشت، ترتيبات كلها اللي رتبها الآن تلاشت، ما بقي شيء. في هذه اللحظة هناك النصر، الله هناك النصر، هناك العظمة. هذا يا رسول الله، أبو بكر يقول له لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا، إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، لكن يا رسول الله إن تهلك تهلك الأمة. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، وحك الله ذلك حلت النصر. بعدين الله يجعل أسباب ثانية من عنده، وإيش الأسباب من عنده؟ عنكبوت، عنكبوت. إذا واحد بيدافع بيجيب عنكبوت أوهن البيوت بيت العنكبوت، قال هذه العظمة، هذه الدولة بقوتها تندفع بعنكبوت ينسج على فم الغار. حتى جاء في السيرة أن بعض الكفار كان يقول لعلهم وسط هذا الغار، يقول له معهم عقبة بن أبي ميت من ألدة، يقول يا مجنون لا ترى العنكبوت على فم الغار؟ هذه العنكبوت أقدم من ميلاد محمد يا أبله. قال هذا عنكبوت من قديم، من قبل ما يولد محمد وده عنكبوت في الغار، كيف دخلوا الغار؟ أمشوا، وقع مدافعه وبعدهم من عند الغار. المثل والواسطة عنكبوت، مع أن أوهن البيوت بيتا، لكن الله إذا أراد يقيم شيء هذه القوة هذه العظمة بأبسط الأشياء سبحانه وتعالى يدفع. وظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. يقول واستعن بالله في كل أمر، فما تريدون من نجاح تلاقيكم وحصول النور فيكم واستخدام الحق لكم في الوفاء بعهد إلى وقت وفاة أحدكم لقاء لرب، استعينوا بالله عليه. ما تريدون من صلاح أسركم ومن إنقاذ الأمة من الأحوال التي هي فيها إلى خير حال، استعينوا بالله على ذلك. استعين بالله في كل أمر واستخر الله في كل حال، فوض الأمر إليه، فإن نبينا علمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن في كل حال، يعني ما هو في بعض الأمور دون بعض، دائما استخر الله. ولهذا كان من عادة كثير من العارفين في الاستخارة كل يوم، إذا أمر خاص أراد أن يقوم به كبير يستعمل له استخارة خاصة، لكن جميع أموره في كل يوم لما يصلي صلاة الضحى ينوي الاستخارة مع صلاة الضحى، فيدعو الله بالدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يجعله مقصور على عمل. إن كنت تعلم أن هذا الأمر في كذا وكذا الذي عزمته أن تفعله خيرا لي في الدين وأخرى ومعايش وعاقبة مرعجل فقدره لسلي، فيقول ما تعلم من جميع ما أقول وأفعل وأتصرف فيه في حقي وحق غيري، ما تعلم من جميع أموري وأشيائي خيرا لي في الدنيا والآخرة فاقدره لي يسر لي، ما تعلم من جميع ما أقول وأفعل وأتحرك فيه في حقي وحق غيري ومن جميع أموري وأشيائي شرا لي في الدنيا، فيستخير الله تعالى. وكان بعض الحريصين على استخارة الحق يبدأ صباحه مع الإشراق بالاستخارة، ويبدأ ليله بعد سنة المغرب بالاستخارة، ليكون ما يفعله بالليل وما يفعله بالنهار داخل تحت دائرة استخارة الحق سبحانه وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أو ما تعلم من جميع ما أقول وأفعل وأتحرك فيه في حقي وحق غيري، وجميع ما أتحرك في غيري في حقي وحق أهلي وولدي وملكة يميني، صيغة الإمام أحمد بن حسن العطاس، خيرا لي في ديني ودنياي واخراي ومعاشي ومعادي وعقبة أمري وعجلي وأجلي، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وما تعلم من جميع ما أقول وأفعل وأن يتحرك فيه في حقي وحق غيري، ويتحرك في غيري في حقي وحق أهلي وولدي وملكتي، من شرا لي في ديني ودنياي واخراي ومعاشي ومعادي وعقبة أمري وعجلي وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به برحمتك يا أرحم الراحمين. وما أراد الله وما أرادك الله له فاترك الاعتراض فيه، وكل عمل تحب أن تلقى الله به فالزمه ألزمه نفسك، وكل أمر تكرهه من غيرك تزله من أخلاقك، وكل صاحب لا تزداد بخيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته، خذ بحظك من العفو والتجاوز، واصحب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير رفاق. وأصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديتا من افتتن. اللهم ارزقنا صحبة الأخيار، وألحقنا بالأخيار، وأصلح لنا السر والإجهار يا كريم يا غفار يا أرحم الراحمين. يقول ذكر قول بن عطاء الله إن الله لا ينظر إلى القلب المشترك الذي في شركة لغير الله. قال هل معنى أن لا نحب غير الله تعالى من المخلوقات مثل الوالد والزوج ما إلى ذلك؟ معناه أن لا تحب إلا لله، تحب كل ما شرع الله لك حبه، تحب الطاعة، تحب الطائعين، تحب العبادة، تحب العابدين، تحب المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، تحب الوالدين، تحب الأقارب، تحب صنعة ربك كلها جل جلاله وتعالى في علاه له ومن أجله. هذا معنى لا تكون شريكة، تحب لغيره، تبغض لغيره، ترجو غيره، تخاف غيره، تشرك مع غيره في إرادة العبادة، هذا معنى الشركة. أما الحب في الله فهو من جملة توحيد الله جل جلاله. قال يقول سمع لا يكون مريد صادق حتى يتخلى من عن الرذائل، وقال سمع قولهم إن آخر ما يخرج من رؤوس صديقين حب الرئاسة. إذا فهمت الرذائل فعلى قدر ما تفهمها تتخلى عنها، فإذا مشيت انكشف لك من دقائقها ما لم تكن تعلم، فتتخلى عن دقائق فيها. فإذا مشيت وانت صادق ظهر لك أدق من الأول من الرذائل فتتخلى عنها، حتى ما كنت تعد في بعض المراحل فضائل صار الآن مع الارتقاء رذائل. وهذا معنى قول آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، ليس حب الرئاسة في ظاهرها وصورتها التي يحس بها كل الناس، دقائق من حب الرئاسة ما يعرفها إلا المنورون، بعد ذلك تنطوي على المبتدي. ففي أي مرحلة أنت لابد أن تتخلى عما انكشف لك من الرذائل بقدر حالك في هذه المرحلة، ولن تمضي إلا بالتخلي عن هذه الرذائل. فإذا تنورت البصيرة أكثر وكشفت لك دقائق فتابع المشوار وعلى بركة الله سبحانه وتعالى. وأما أن تقر نفسك على رذيلة تعلم أنها رذيلة ثم تقول بأطلع، يقول نظف ثوبك، نظف ثوبك حتى وثيابك فطهر، بعدين دخل للصلاة. يلا بالتوفيق حتى نفيق تتحف بالاستقامة وتحب الكرامة ودفع كل سوء وصلح كل شان لنا ولكم ولما يجمعين. اللهم اجعلها من أبرك الليالي وأسعد الأيام علينا وعليهم، ساعات ارتقاء، ساعات نقاء، ساعات تقاء، ساعات دخول في دوائر المنتقى، ساعات اتصال بك يقوى ويدوم أبدا سرمدا، ساعات هدى، ساعات عطاء لا حصر له ونوال لا حد له، يليق بجودك يا معطي يا متكرم يا محسن يا منعم يا متفضل يا ذا النوال يا ذا العطايا الجزال، يا من يعطي ولا يبال يا مولى الموال يا ذا الجود الهطال يا ذا الفضل المنهال. لا إله إلا أنت آمنا بك تنور هذه القلوب وطهرها عن كل شوب، واربطنا بحبيبك المحبوب، وأعد علينا عوائد السير في خير الدروب، واكشف عنا وعن الأمة جميع الكروب. يا ربي لا نكون بدعائك أشقياء، اللهم إنا نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك اللهم أن تطهر ثيابهم، ونسألك اللهم أن تصفي صفاتهم، ونسألك اللهم أن تنقي قلوبهم، ونسألك اللهم أن تهيئنا وإياهم لنصيب من نور المعرفة بك ونور القرب منك. يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، قربنا إليك زلفا، وزدنا منك قربا في كل لمحة وفي كل نفس. يا قدوس يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.